بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاعتراض الخامس الذي ذكره سيدنا، وهو الاعتراض الذي سيتبناه على المحقق النائني بعد أن نوقش في جميع الاعتراضات السابقة، والتي قلنا أن معظمها كان للسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. والآن نناقش أو نذكر الاعتراض الخامس الذي يرتكز على تحليل لما أفاده الشيخ النائني، وهو أنه قوام ما أفاد الشيخ النائني هو وجود ظهورات متعددة للمدلول المطابقي. يعني الجملة عندما أنشئت وجد لها ظهورات متعددة، وهذه الظهورات المتعددة لا شك أن الظهور بنفسه حجة، فإذا سقط ظهور معين عن الحجية لسبب أو لآخر فإنه لا يؤثر على الظهور الثاني، والوضع الطبيعي هو هكذا. يعني الظهور إذا كان مستقلا وظهور آخر كان مستقلا فلا يؤثر هذا الظهور على ذلك الظهور، وإنما لكل جملة ظهور ولكل ظهور حجة، حجية مستقلة. هذا كلام يعني لب ما أفاده المحقق النائني. فإذا سقطت بعض الظهورات لا يؤثر على البعض الآخر، وكلامنا من هذا القبيل. فالدلالة المطابقية ينعقد لها ظهور مستقل، والدلالة الالتزامية ينعقد لها ظهور مستقل آخر. نعم، الدلالة الالتزامية مبدأ ظهورها يتوقف على الدلالة المطابقية، لكن بعد ذلك إذا انعقد لها ظهور فهي تستقل بنفسها، لا تتبعها في الحجية. نعم تتبعها في الوجود، أي إذا لم توجد المطابقية لم توجد الالتزامية، لكن عندما توجد المطابقية فكأنها وجدت ثم انفصلت عن ذلك في الحجية، فهي عبارة عن ثمرة منفصلة عن الدلالة المطابقية. فإذا سقطت المطابقية عن الحجية لسبب أو لآخر فإن الدلالة الالتزامية تبقى. هذا ما يرجع إلى كلامه، يعني أو هذا لب كلامه. يقول الاعتراض هذا: نحن ننكر التفكيك بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، وإنما هو عبارة عن ظهور واحد. نعم لا مانع أن يكون الظهور الثاني، لكن في طوله وليس في عرضه، فهو لا ينفك بحاجة إلى الدلالة المطابقية، ظهور واحد. فهذا الظهور الواحد هو أشبه بظهور وله لازم، لازم الكلام الذي ذكر النائني أن لازم الكلام يسقط بسقوط الدلالة المطابقية. فنحن نقول هذا من النوع الثاني وليس من النوع الأول، له الدلالة الالتزامية. واضح إن شاء الله تعالى. هذا ما تقدم من الدرس السابق في الاعتراض الخامس. الآن قبل أن نبين هذا الاعتراض، سيدنا ذكر مجموعة من الأمور مرتبطة بالدلالة، وهذا الموضوع مهم لأنه واقعا بدايات الأحاديث في علم الأصول أو المنطق هي مسألة الدلالة، كيف يدل اللفظ على المعنى وكيف يدل المعنى على معنى آخر. وهذه الدلالة تارة تكون دلالة تصورية وتارة تكون دلالة تصديقية. طبعا العقلاء عادة إنما يتكلمون وفق الدلالات التصديقية، حتى الدلالة التصورية إنما ذكرت مقدمة لجعلها في جمل، وهذه الجمل هي الدلالات التصديقية. لكن هذه الدلالة التصديقية أيضا في مقام التحليل نحاول أن نبين على النحو التالي. قال: أن لدلالة اللفظ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نعبر عنها بالدلالة الأنسية، الدلالة الأنسية. ومعنى الدلالة الأنسية لاحظوا، وهي تبادر المعنى عند ذكر اللفظ، لفظ مجرد اللفظ. الماء، الماء عبارة عن ألفاظ. أنت الآن عندما تقول الماء، الماء الخارجي لا يأتي إليك، لكن معنى الماء قطعا، وإلا لابد اللفظ يدل على معنى محدد أو لا يدل إذا لم يكن موضوع. ولا يوجد عندنا لفظ يدل على كل شيء، واضح؟ في بحدوده يعني بخصوصياته، مو لفظ شيء، لفظ وجود، لا. المقصود هذه الألفاظ التي لها حد محدود، معنى محدود، وهي تبادر المعنى عند ذكر اللفظ على ضوء قانون تداعي المعاني. فقد يكون للمعنى أنس وتقارن بمعنى آخر، يكون له أنس يعني جاء اللفظ، ذكرنا اللفظ، جاء المعنى، المعنى عندما يجيء قد يقارنه معنى آخر. فإذا ذكر اللفظ فإنه بذلك يخطر المعنى في ذهن السامع، مع من؟ مع المعنى المقارن لمعنى اللفظ. فعندنا شنو؟ معنيان ولفظ واحد. اللفظ الأول، اللفظ دل على المعنى الأول، والمعنى الثاني إذا حصل في الذهن يسحب، يجذب، عبارته يجذب معنى آخر بمقتضى قانون تداعي المعاني، تقارن المعاني. هذا الأمر الأول. أمر الثاني وهو الدلالة، المرحلة الثانية عفوا، الدلالة التصديقية الأولى. لماذا أسميناها الأولى؟ في مقابل ما يأتي من الدلالة الثانية التي قد نعبر عنها شيء آخر، تفهيمية مثلا نعبر عنها، العفو، عبر عنها دلالة تصديقية. هذه الدلالة تضمن الأولى أيضا نعبر عنها بالدلالة التفهيمية. ما معنى ذلك؟ شو ما معنى الدلالة التفهيمية؟ تفتوني الدلالة التفهيمية. خلي قبل لا أبدأ، لاحظ الإنسان في بعض الحالات يفكر لنفسه، ومساحة التفكير محددة، فيأتي في نفسه ألفاظ أو جمل بنفسه، يعني يركب هذه الألفاظ، بل بالأحرى هو يصور المعاني، تأتي المعاني في ذهني من خلال الألفاظ، القنطرة للمعاني كما يقولون. هذا كله ما نعبر عنه دلالة تصديقية. الدلالة التصديقية الأولى نعبر عنها دلالة تفهيمية، بمعنى أن المتكلم يريد أن يفهم السامع ما يجول بذهنه من المعاني، واضح؟ أريد أن أفهم السامع أن في ذهني بعض المعاني، أريد أن أفهمك إياها، أعم من أن يكون أنا أريد أن أرتب أثر ما وراءها أو لا. هذا مهم. ولذلك ماذا قال؟ لاحظ، وتعني بأن المتكلم حين ألقى اللفظ بمسمع من المخاطب، فهو قاصد لتفهيم المخاطب وإيجاد المعنى في ذهنه، واضح؟ أنا أريد أن أفهمك، فأني أذكر هذا اللفظ، أخرج من لساني وألقي إليك حتى تفهم هذا الإلقاء، أفهمك هذا المعنى. مطلب آخر، أريد هذا المعنى يرتب أثر أو لا يرتب أثر؟ لا، وإنما أنا قد أريد أمزح معك، أفهمك بهذه الألفاظ لغرض المزاح. المعنى الثالث وهو المهم، وهو الدلالة التصديقية الثانية. الدلالة الثانية الأولى لا أقول هي خاصة بالمزح، حتى لا يختلط. لا أقول هي فقط عبارة عن إلقاء معنى لك، أريد أفهمك فقط. نأتي الآن نترقى أكثر، وهي مرحلة الحجية، بمعنى أن كلام المتكلم حجة له وعليه. لاحظ، والحكم بأن المتكلم هو جاد في كلامه غير هازل وملتزم بمفاد كلامه. المرحلة الأولى من الدلالة التصديقية ما تعطي هذا المعنى، المرحلة الثانية تعطي هذا المعنى، تعطي معنى أني أريد أن ألقي الكلام إليك. لاحظوا، مرحلة الأولى اللفظ دل على معنى تصورات، معنى الثاني عندما ألقي هذا الكلام أريد أن أفهمك إياه، المعنى الآخر المستبطن والمهم أنا جاد بما أقول. فأصالة الهزل، العفو، قرينة الهزل ما لا غير موجودة، الإبهام غير موجود، الكذا غير، لا أريد، أنا قاصد، أنا مجد بما أقول، جاد بما أقول أفضل من مجد، أنا جاد بما أقول. فنعبر عنها الإرادة الجدية، وتكون هذه الإرادة الجدية حجة لك وعليك، وحجة لي أيضا وعلي. حجة لي أنا أسمعتك وأنا كنت قاصد، وحجة علي إذا أنا التزمت من خلال الكلام بشيء علي، وأنت كذلك. فالعقلاء إنما يرتبون الأثار في هذا المدلول، في هذا النحو من الدلالة، وهي الدلالة التصديقية الثانية، نعبر عنها الدلالة في مرحلة الحجية. هذا واضح. نجي الآن إلى، هاي كلها دلالات مطابقية، نجي الآن إلى الدلالة الالتزامية. قال والدلالة الالتزامية توجد في المرحلة الأولى، فإن الكلام دال عليها التزاما، معنى مع معنى آخر كما قلنا، إلا أنها دلالة تصورية فحسب، تصور لفظ، العفو، تصور معنى يستلزم تصور معنى آخر، وذلك لأنه بموجب التلازم الموجود في الذهن بين اللفظ والمعنى، يعني اللفظ المعنى اللي دل عليه، يكون سماع اللفظ موجبا لتصور المعنى يعني الآخر. فإن كان هذا المعنى، العفو، المعنى الأول، فإن كان هذا المعنى له نوع ونحو من الارتباط بمعنى آخر، نعم بمعنى آخر، فماذا يكون نحو من الارتباط بمعنى آخر؟ إما من جهة التقارن في الإحساس أو التضاد أو التشابه، فإنه يؤدي إلى تصور المعنى الآخر أيضا. أولا تقارنهما بالإحساس، تقارن بالإحساس، هذا اللي ذكرناه الأول، اللي قلنا هذا اللفظ يحتاج إلى أن دائما يتكرر، وتارة يأتي هذا اللفظ، يأتي المعنى، المعنى يشبهه فيجذبه، أو المعنى يضاده، فمن استحضاره استحضاره، استحضرنا المعنى ضد، يأتي المعنى ضد الآخر، أو للتضاد أو للتشابه، فإنه يؤدي إلى تصور هذا المعنى الآخر أيضا. هذا كله في المرحلة الأولى، بمعنى أنا أقرأ فقط أخوان، لأن هذه أشياء قد مرت علينا أو بعضها مر علينا، لكن حتى نصل إلى ربطها بالدلالة الالتزامية التي أردنا أن نبين أنها عبارة عن ظهور واحد وليس ظهورا. وتصور المعنى يدفع الذهن، بمعنى أن سماع اللفظ يوجب تصور المعنى وجوب، وهو الإلزام. أنا ذكرت وجوب هذا الواو والجيم والواو والباء، هذا لفظ إذا ذكرته يأتي معنى الوجوب وهو الإلزام، إذا جاء الإلزام فرضا يأتي معه عدم الترخيص، أو يأتي معه الحرمة بالمعنى الخاص. وتصور المعنى يدفع الذهن إلى تصور المعنى الآخر، كما يتبادر البياض فيما إذا ذكر السواد. مو شكل. والضد يظهر حسنه الضد بعض المعاني. يقول هذه قبيحة، يأتي في الذهن مقابل القبيحة الحسناء. مثلا القبح والحسن بينهما مضادة، مجرد أن تتصور القباحة تتصور الحسن، أو بالعكس تتصور الحسن تتصور القباحة. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الضد. بالنسبة إلى المثل، كما تقدم في بعض ما قلنا لأوصاف أبي الفضل عليه السلام وأمير المؤمنين، أو شجاعة مثلا الأئمة. ولكن هذه المرحلة من الدلالة ليست موضوعا للحجية، ولا تحقق ظهور الكلام في المعنى أصلا، لأن هذه تبقى لوازم في الذهن ما لم تصل إلى مرحلة أخرى وهي الدلالة التفهيمية. يعني يا دلالة تصديقية الأولى. واضح هذا. نأتي إلى الدلالة التفهيمية أو الدلالة التصديقية الأولى، فهي كما ذكرنا عندنا كلام ينعقد عبارة عن دلالة الكلام عن أن المتكلم به قاصد لتفهيم المعنى. واضح؟ قاصد لتفهيم المعنى. وهذه الدلالة تثبت بأصل عقلائي، بمعونة أصل عقلائي. ما هو الأصل؟ على أساس أن المتكلم العاقل غير الغافل وغير الساهي. لاحظوا، إذا تكلم بكلام فالحكمة تقتضي أن تكون علته الغائية، يعني من الكلام، علة الغائية من الكلام، هي التسبيب بكلامه إلى ماذا؟ إلى تفهيم المعنى. أريد أن أفهمك المعنى، تفتولي. أريد أن أفهمك المعنى. لماذا ذكرنا غير الغافل والساهي، ما ذكرنا الهازل؟ لأن الهازل يدخل بهذه الدلالة. أنا أريد أفهمك الهزل، بينما الغافل والساهي غير ملتفت إلى المعنى أصلا، غير ملتفت. جرى اللفظ على لسانه غفلة، جرى اللفظ على لسانه سهوا، فإذا هو غير قاصد. فإذا أبعدنا الغفلة وأبعدنا السهو، إذن هو يريد أن يفهمك، في بعض الحالات يريد أن يفهم الهزل، لابد أن ينصب قرينة. فهم الهزل غير الدلالة الأولى، الدلالة أنسية. الآن هنا أريد أن أفهمك الهزل. نعم، القصد الجد غير موجود، ولذلك تخرج الطرائف أو ما يعبر عنها النكات، نكات الطرائف يعني. نعم، ليست مراد جدي. نعم، لو كان مراد الجدي من ذلك هو هذا الإفهام، هو هذا الإفهام، فقد يجتمع الدلالة، يعني الهازل في مقام الهزل. إذا قلنا لها انتقالية إلى الثالثة، لا نقول هازل. لو فرضنا أن الإصطلاح الخاص الدلالة التصديقية فقط في مرحلة الجد، فهنا واضح قراءة الهزل وقراءة النكتة. نعم، قضية الغفلة لابد أن تكون غير موجودة في الثانية، قضية السهو لابد تكون غير مفهومة، غير موجودة، لأن احنا نريد أن لفظ يدل على معنى. والغافل والساهي لا شك ولا ريب لا يلتفت أصلا إلى ما تكلم. فالحكمة تقتضي أن تكون علته الغائية، يعني من الكلام، هي التسبيب بكلامه إلى تفهيم المعنى. أفهمك عن طريق اللفظ، عن طريق الكلام. وهذه المرحلة مختصة بالمدلول المطابقي، بمعنى أن ليس هناك التفتوا هذا مهم أخواني، ليس هناك أصل عقلائي يحكم بأن المتكلم الحكيم يقصد تفهيم جميع المعاني التي تلزم المعنى المطابق في مرحلة الإخطار والتصور. نعم في ذهني موجودة، لكن عندما أتكلم الأصل العقلائي يقول أنت تريد الدلالة المطابقية من كلامك، تريد أن تقول أن الصلاة واجبة، واضح؟ تريد أن تفهمني أن الصلاة واجبة، وإن كان في ذهنك وذهن الآخر أن الصلاة إذا واجبة يعني هي غير مستحبة، لكن لا يوجد أصل عقلائي على أن اللوازم أيضا مرادة، أرجو أن نلتفت، وإنما لمدلول المطابق، فما يحقك تلزمني بلازم أنا ما أريده أو أنا ما قاصده، يعني أنا في مقام التفهيم. لاحظوا بأن المتكلم الحكيم يقصد تفهيم جميع، لا يوجد، التي تلزم المعنى المطابق في مرحلة الإخطار والتصور والأنس اللي ذكرناه، فإنه كثيرا ما يتكلم الإنسان بكلام له معنى مطابق صحيح، وأيضا له معان لازمة في مرحلة الإخطار، بحيث إذا سمعه السامع تخطر بذهنه تلك المعاني. لاحظ مع أن المتكلم لم يقصد تفهيمها للطرف الآخر للمقابل. وبعبارة الأصل العقلائي فيما نحن فيه في المرحلة الثانية الذي يحكم بإرادة المتكلم تفهيم المعنى، هذا الأصل قائم على أساس عدم لغوية الفعل الصادر من العاقل. لاحظ لم يصدر لغو، لم يصدر غفلة، ولذلك تحمل الكلمة بما أنها فعل من أفعاله على إرادة تفهيم معناها، وهذا الأساس العقلائي لا يقتضي إلا أن المتكلم أراد تفهيم المعنى المطابق، ولا يقتضي أكثر من ذلك، واضح؟ لا يقتضي أكثر من ذلك. إن شاء الله واضح هذا أخواني. هذا ما يتعلق بالدلالة المطابقية الأولى، نعبر عنها الدلالة التفهيمية. نأتي الآن إلى وهو المهم، وأما الدلالة التصديقية الثانية التي قلنا هي المهمة فمجالها ظاهر الكلام وما يلازمه، سواء كانت الملازمة بينهما بينة أو غير بينة. أرجو أن نركز في هذا المعنى. فهذه الدلالة وإن شملت المدلول الالتزامي للكلام، المدلول الالتزامي للكلام، لكن التفت، لا لأجل التقارن الذهني بين المدلول المطابق والالتزامي، وإنما ماذا؟ بل لجهة عامة شاملة، وهي ماذا؟ تشمل المدلول الالتزامي المقارن للمطابق وغيره من لوازم الكلام. بعد جاءت مجرد التأمل بالمعنى المطابق وإن لم تكن ملازمة للكلام بينة، هذه الملازمة وإن لم تكن بينة بحيث تصور الملزوم يستدعي تصور اللازم، وهي قانون الميثاق الاجتماعي العقلائي بأخذ كل شخص بظاهر كلامه ولوازمه التي لا تنفك عنه. التفتوا يا إخواني لهذا المعنى حتى عندما تقرؤون الهامش يعني تصير العبارة عبارة واضحة. هذه المرحلة عبر عنها المرحلة الجدية، مرحلة جدية، مرحلة تصديقية الثانية، المرحلة الجدية. هذه المرحلة الجدية تنعقد فيها لوازم، وهذه اللوازم تنعقد، خلي أبين قبل اللوازم شرح لعله نستفيد من عنده. تعال نستفيد منه. مثلا خلي أفرض فرض، أقول الآن أكو عندي واقع خارجي، عندي واقع خارجي، ولنفترض الواقع الخارجي أن زيدا متوجه إلى جهة الشمال، يعني مقاديمه أو هو توجه إلى جهة الشمال، واقع خارجي أمامي الآن، أرى زيدا توجه بوجهه وجسمه إلى جهة الشمال، واقف لكن متوجه إلى الشمال، فعل خارجي الآن. لا شك أن الشمال يختلف عن الجنوب، ويختلف عن الشرق، ويختلف عن الغرب. فإذا وجدته توجه إلى الشمال، لا أتكلم الآن، فقط أرى وجودا خارجيا، فيعني هو مستدبر الجنوب، والشرق على يمينه، والغرب على يساره، تمام؟ هذا عبارة عن وجود خارجي. هذا الوجود الخارجي، كل هذه الأشياء هي ثابتة، يعني مستدبر الجنوب ثابت، مستقبل الشمال ثابت، الشرق على يمينه ثابت، الغرب على يساره ثابت، واضح؟ كل هذه الأشياء. فتارة أريد أن أعبر، أنا أريد أن أعبر، ماذا أقول؟ يمكن أن أقول فلان مستقبل الشمال، فأنا حكيت عن حالة واحدة وهو ماذا؟ مستقبل الشمال. لكن إذا أنا قلت هو مستقبل الشمال، لوازم ما حكيت أنا عن الخارج أن يكون هذا كلامي له مطابق للخارج، أنا صادق بما أدعي، فهذا كلامي له مطابق للخارج. فعندما أأتي إلى الخارج وأطبق كلامي على الخارج، أراه مستقبل الشمال ومستدبر الجنوب وعلى الشرق وعلى الغرب، تمام؟ فكلامي ناقل إلى الواقع، الواقع ثابت بجميع لوازمه. فإذا استقبل الشمال هو قطعا مستدبر الجنوب، وقطعا الشرق على يمينه، والغرب على يساره. أنا عندما أتكلم ممكن أقول مستدبر الجنوب، لا أقول مستقبل الشمال، أقول مستدبر الجنوب، صحيح؟ أنا أتكلم عن واقع. فإذا قلت هو مستدبر الجنوب، معنى ذلك هو مستقبل الشمال، ومعنى الشرق على يمينه، والغرب على يساره، تمام؟ فبأي عبارة أتكلم، بقية الأمور جميعها ثابتة، لأن هذا كلام ينطبق على الواقع. فأنا وإن لم أقل هو مستدبر الجنوب، قلت فقط هو مستقبل الشمال، التفت، لوازم هذا الكلام لا شك ولا ريب هي ثابتة، حتى وإن لم أقصدها. ففي مقام الجد بما أقول، الجد بما أقول، هذا اللفظ يكشف عن واقع. الواقع إذا ثبت لوازم لا أستطيع أنا أن أفكك بينها. التفت، أرجو أن نلتفت، أنا لا أستطيع أن أفكك بينها، لأن هذا أمر واقعي، أمر تكويني. فعندما أخبر عن واقع خارجي، إذا كنت صادقا فجميع اللوازم الخارجية هي عبارة عن وجودات حقيقية، لا مسرح للتعبد هنا، وإنما أنا أنقل واقع خارجي. فالإرادة الجدية هنا عندما أقول وجدته مستقبلا الشمال، قطعا أنت قد يأتي في ذهنك أنه الشرق على يمينه والغرب على يساره، وهو مستدبر الجنوب. هذه اللوازم مبنية على إثبات صدق كلامي. إذا تبين أن كلامي غير صادق، لا يوجد شيء في الواقع، لا يبقى استقبال ولا يبقى استدبار، ولا الشرق على اليمين ولا الغرب على اليسار، لا يوجد شيء أصلا. واضح أخواني؟ التفتوا لي جدا. خلي أنتقل وياك الآن إلى مطلب في علم الأصول. يقولون الأمارة، أصوليا نتحدث، الأمارة هي عبارة عن لسان الكشف. هسه تعبد العقلاء من علاقة، بس بالنتيجة لها كشف أو ليس لها كشف؟ قالوا لها كشف. فإذا جاء زيد، فإذا جاء زرارة وبين للحكم وهو ثقة، فيبين معنى ذلك هو ناظر إلى من؟ إلى الواقع الحكم. نعم قد تكون الواقع ليس حجة علي، لأني أنا غير مكلف بإخباراته، صحيح، لكن هاي الإخبارات بأنها تصيب الواقع غالبا. فكأن يخبرني عن ماذا؟ عن شيء خارجي. إذا أخبرني عن شيء خارجي، كل اللوازم أيضا كأنه ثبتها لي، حتى لو لم يصرح، لكن كل اللوازم كونها ثابتة. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا مثبتات الأمارة حجة. يعني هذه اللوازم كلها ستكون حجة. بعد لا يفرق بين اللوازم البينة واللوازم الغير البينة. وجود خارجي، إذا كان وجود خارجي معنى ذلك هذا الوجود ثبت، جميع اللوازم الأخرى تثبت له. بينما مثبت، قال مثبتات الأصول ليست حجة. لماذا؟ لأن مثبت الأصول ما بيكشف، يعني مو ناظر للواقع، قال أنا متحير، هل التدخين حرام حلال، شبهة تحريمية، نص ما موجود، نص مجمل، ماذا أفعل؟ قال اجري البراءة. الله تعالى لو كان في علمه والواقع أن التدخين حرام، لكن قال اجري البراءة، اجري البراءة، التدخين مو حرام. فإذا أنا دخنت وتبين يوم القيامة أن التدخين حرام، أنا لا أؤاخذ. فماذا فعل في أصالة البراءة؟ قال رفع التحير عنك، أكثر من هذا ليس فيه، لا فيه كشف ولا فيه واقع، فلا يوجد له مثبتات أصلا، لأن المثبتات لها علاقة بالواقع. طبعا أنا أقرب أخواني هذا المطلب، سقط بعض الكلمات، يعني التصوير يختلف، المثبتات إذا كان لها كشف تثبت، إذا كان، أنا أقرب الواقع، يعني تعرفون مرات واحد يتحدث بعموم بعض الجزئيات ما حد خلاف، ما يخالف. فالأصل العملي ليس فيه كشف، ليس فيه، وإنما يريد أن يرفع التحير. قالوا حتى الاستصحاب، باعتبار الاستصحاب كان له وجود خارج، فأنا فعلا وجدته مستقبل الشمال، الآن شككت بعد ساعتين باقي مستقبل الشمال أو لا، قال استصحب. قالوا مع ذلك الاستصحاب أيضا عندما قال غير ناظر إلى الواقع، أيضا أراد أن يرفع الحيرة عنك، فأيضا مثبتات ما تثبت، فقط أراد أن إذا أكو أثر على الحالة السابقة رتبه، أما لوازم لا ما تثبت، لأن أيضا الاستصحاب ما منظور بجعله في مقام جعله، ما منظور بجعله أن له واقعية مثل الأمارة. فإذا اتضح أن لماذا المثبتات الأمارات حجة؟ لأن مثبتات الأمارات حجة هي ثابتة بحسب الواقع، لا دخل لي أنا فيها. ما الفرق إذا قلت أنا وجدته مستقبل الشمال أو قلت في مقام الدلالة المطابقية قلت مستدبر الجنوب؟ ما الفرق؟ ما الفرق إذا قلت وجدت الشرق عن يمينه؟ ما الفرق إذا قلت وجدت اليسار عن يساره، الجنوب عن يساره؟ ما الفرق؟ لاحظوا كل هذه عبارة عن شيء واحد، أنا أنظر له من جهة الجنوب ومن جهة الشمال ومن جهة الشرق ومن جهة الغرب، لكن هو شيء واحد. زيد في الواقع أمام الآن فعلا مستقبل الشمال، فعلا مستدبر الجنوب، فعلا الشرق على يمينه، فعلا الغرب على يساره، تمام، وعبارة عن شيء واحد. استتار عن المطابقية ذكرتها بواحد من الجهات، لكن جهات البقية موجودة. ليس في لفظي تأثر الجهات، وإنما هذه لوازم تكوينية فهي ثابتة. أنا تكلمت مطابق عن واحد، البقية هي ثابتة. واضح أخواني هذا المقدار في الدلالة الجلدية؟ اللوازم تثبت حتى نعرف عندما نرى أن ما هي مثبتات الأمارات، لماذا هي حجة؟ مثبتات الأصول لماذا هي ليست حجة؟ لأن الأمارة هي عبارة عن هذا كما قلت. هذا جيد. إلى الآن اتضحت عندنا بعض الصورة. التفتولي قال مقتضى الميثاق العقلاء الاجتماعي بأخذ كل شخص بظاهر كلامه ولوازمه التي لا تنفك عنه. ما يمكن، إذا ثبت هذا ثبتت البقية. ثم إن هذه المرحلة من الدلالة مترتبة على المرحلة الثانية المتقدمة التفهيمية، بمعنى أن الكلام الذي تمت فيه الدلالة التفهيمية تمت، هو حجة في معناه المطابقي ومعانيه الالتزامية. لاحظ، ولو أن هذه المعاني غير مقصودة بالتفهيم كما هو المفروض. ولذلك في المناقشات الاستنباطية في بعض الحالات يشكل عالم على آخر من كتابه، يقول لازم كلام هذا قد الأول غير ملتفت إلى هذا اللازم الفاسد، لكن عندما تكلم ثبتت لوازم كلامه، فهو يريد أن يفهمني وينتقل للمرحلة الثالثة، يريد أن يقول أنا مجد في هذا الكتاب فأنا أتحمل مسؤولية كلامي. فلوازم كلام سأعبر عنها بكلام، عبر عن الكتاب لوازم هذا، فلازمه أن يقول بكذا، لازمه أن يقول بكذا. ولذلك كثير من الاستنباطات إخواني التفتوا، هذا مهم في المكاسب وغير المكاسب عندما نتكلم، قال ولازمه أن يقول بكذا وكذا، ولازمه عندما يعترف بهذه المسألة أن يعترف بالمسألة الأخرى مع أنه فكك بينهما، كلها لوازم الكلام نفس المعنى. واضح إخواني؟ إذن نرجع للعبارة. إذن هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، ولو أن هذه المعاني غير مقصودة بالتفهيم كما هو المفروض فليست حجية للوازم، فليست حجية اللوازم، مو للوازم إخواني هذا خطأ، فليست حجية اللوازم حجية مستقلة في عرض ماذا؟ حجية المدلول ماذا؟ المطابقي. تمام؟ اتضحت المسألة الآن، انحلت بأن تكون لها مبادئ مستقلة. ليس لها مبادئ مستقلة، هو عبارة عن شيء واحد، وتكون مجرى لأصالة الظهور بنفسها. لا، بل اللوازم حجة في ظل حجية المدلول المطابقي من باب التعرف العقلي. مثل ما عندك الآن شاخص، عندك عمود، عندك شجرة، لها ظل، لازمها وجود الظل. كبرت كبر الظل، صغرت صغر الظل، انتهت انتهى الظل، لا وجود له وجود منحاز عن الأول. فإذا سقط عن الحجية لا يبقى للوازم دليل على حجيتها أصلا. وما ذكر في شرح الإشارات، إشارات لابن سينا، شرح لعله للطوسي ولغيره شرحوها، من توصيف الدلالة الالتزامية، لاحظوا، بأنها لفظية من جهة وماذا؟ وعقلية من جهة أخرى. عقلية لأن هذا اللازم يرتبط، هو في الواقع إشارة لما ذكرنا من أنها في مرحلة الدلالة التصورية تتقيد بما يدل عليه اللفظ، ولكن في المرحلة الثالثة التصديقية تتسع بعد مو لفظ فقط، فتشمل غير المدالين الالتزامية لللفظ من لوازمه أخواني. ولذلك لاحظوا المنطق، بعضهم يقول الدلالة الالتزامية ماذا؟ دلالة ماذا؟ عقلية. راجعوا المنطق، لماذا لهذه المشكلة؟ ماكو لفظ، لفظ شيء واحد، زيد توجه إلى الشرق إلى الشمال، خلص من أين علمت أنه استدبر الجنوب؟ بناء يقول هاي لوازم عقلية، العقل بعد يبدأ يشتغل. نعم لفظية عقلية، الشارع جمع لفظية من جهة وعقلية، ولكنها تتسع فتشمل غير المدلول الالتزامي لللفظ من لوازمه، مو فقط مدلول الالتزامي يعني بين بالمعنى الأخص، لا حتى غير البين. فإن ملاكها اللزوم العقلي وهو يعم لوازم الكلام مطلقا كما ذكرنا، فتبين من كل ما ذكرناه أن الدلالة الالتزامية لا بد أن تسقط، مو تسقط، لا بد أن تسقط بسقوط الدلالة المطابقية، كما تسقط لوازم الكلام بسقوطها جميعا، سواء كان لوازم الكلام يعني غير البينة والدلالة الالتزامية يعني البينة بالمعنى الأخص، لأن المناط لهما في مرحلة الحجية واحد، لأنها في طولها ليس في عرضها. وبعد كل هذا لا بد لنا من مراجعة الشواهد العقلائية لنرى ما تقتضيه في مجال نفي الثالث الذي قال به النائيني في باب الخبرين المتعارضين، فهل لها دلالة على ذلك أو لا. بعد أن حللنا الدلالة الالتزامية سيتضح لنا الموقف الحق فيما أفاده النائيني من هذه الجهة بالجهة الالتزامية. عندنا دليل آخر غير الارتباط غير التبعية فلنأتي، أما إذا ما عندنا غير التبعية شفنا التبعية الدلالة ظاهر تبعية حتى في الحجية. واضح أخوان؟ يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.